إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ في موضوع مذاكرتنا، أود أن أشكر الجميع بصفة عامة، والدكتور عبد الله حفظه الله الذي قدم للمحاضرة، وخصنا بالذكر في مجيئنا إلى هذه المنطقة، منطقة العرضيات التابع لفرع الوزارة بمكة المكرمة. وهذا جزء من واجب الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا عن خطر جماعتي الإخوان والتبليغ على منهج السلف. أقول وبالله التوفيق، لا شك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد إذن من معرفة حال كل من تلكم الجماعتين من واقعهما الفعلي حتى يكون الحكم عليهما بأنهما خطر على منهج السلف. فأولا، الكلام عن تنظيم الإخوان المسلمين، تأسيسه أسسه حسن البنا في عام 1928 ميلادي، بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بعام واحد، حيث أنه كان يجتمع بعامة الناس في المقاهي ويتكلم معهم بأسلوب عامي يثير الحماس ويلهب المشاعر، حتى قصده ذات يوم 6 من العمال والمهنيين ما بين سباك ونجار، يعني لم يكن من الطلاب الذين أسست عليهم مدرسة الإخوان، لم يكن فيهم حتى أدنى الشهادات المرحلة الابتدائية، وإنما قد تكون هناك شهادات يعني علمية مهنية، ولم يكن فيهم عالم ولا مفكر ولا داع، وطلبوا منه إنشاء جماعة تعمل من أجل الدين ويكون هو زعيمها وقائدها. فالفكرة إذن في أساسها لو كانت يعني مبنية على أصولها لكانت نافعة بإذن الله عز وجل، على أصول دعوة الرسل الذين دعوا إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، لم يدعوا إلى أنفسهم ولم يدعوا إلى حزبهم ولم يدعوا إلى غرض خاص. فطلب منهم البيعة وكمال الطاعة كما أشار في رسالة التعاليم بقوله: ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة. وعلى ذلك بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين، وفي عام 1935 أي بعد 7 سنوات على تأسيس الحزب دخل في طور العمل التنفيذي السري، فأسس ميليشيات عسكرية في الجيش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءها عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة تلك الجماعة، وأنشأ جهاز استخبارات للتجسس على الناس، وأردفه بجهاز متخصص ليناقض المجتمع تجاه تلك الأحداث ويحكم تلك الأجهزة السرية، يهدف من وراء ذلك خلق الطاعة المطلقة لفضيلة المرشد. وقد اكتبس حسن البنا فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية منهج المرشدين. سعى حسن البنا إلى جذب جميع أطياف المجتمع، لم يميز بين قبوري وبين سني وبين مسلم وغير مسلم، على اختلاف توجهاتها العقائدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم، وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إنه دعا إلى التقريب معهم والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، وقال: الخلاف بينهما إنما هو في أمور دنيوية، من الممكن التقريب فيهما أو مسائل خلافية يسيرة. ولم تكن له خصومة أيضا دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه، وقال: إن الخصومة مع اليهود ليست دينية. كذلك كما زعم لم يميز حسن البنا دعوته بتحقيق مسائل التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة اتباعا لمنهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فأشاع في أتباعه مفاهيم صوفية خرافية تجعل الرسول يحضر مجالس المخرفين ليغفر الذنوب ويتجاوز عن المثالب والعيوب، مؤكدا ذلك بقوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لأنهم يعتقدون أن الأولياء ولا سيما الصوفية، أن الأولياء حتى وإن ماتوا فإنهم أحياء، فما بالك بالنبي. ومنهج هذا وصف إمامه، ودعوة هذه أسسها التصوف والبدع، لهي أخطر الدعوات على منهج السلف. ومن أبرز ما يتميز به هذا التنظيم أولا من جهة الجهاد، فإنهم عندهم الدفاع عن أنفسهم فقط وليس عن أصل الدين ولا عن الملة ولا عن التوحيد، وإنما هو دفاع عن أنفسهم وجهاد خاص بإحداث الفتن، ولن تهدأ البلاد ولن تستقر حتى يكون للإخوان رأي فيها. وانظر إلى مواقع الفتن في أي مكان، تجد تنظيم الإخوان وراءه بجميع أسمائهم: القاعدة والنصرة، حزب الله، والدواعش، سرورية، وما إلى ذلك. وما الإخوان المسلمون إلا خيمة لهذه الأسماء والألقاب. أيضا من أبرز ركائز دعوتهم التفجيرات الجسدية، لما فشل الإخوان المسلمون في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام، ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وحتى يثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد، فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع بين جمال عبد الناصر والإخوان. ومن صور التطبيق العملي لهذه الفكرة قال محمود الصبار أحد رموز هذا التنظيم: وكان التفكير المبدئي أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي وتنفجر السيارتان بمن فيهما وفيهم من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فأقول أي غدر وخيانة أعظم من هذا الغدر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقد كانت شبهة الإخوان المفلسين في صنيعهم هذا على ما قام به البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه في معركة اليمامة حين ارتقى صور حديقة الموت ثم جالد بسيفه العدو حتى فتح باب الحديقة لجند الإسلام، وكتب الله النصر للمسلمين على يد هذا المجاهد البطل الذي يعني خاطر بنفسه وفتح الباب وإن تناوشته السيوف والرماح. ومثله عمير بن الحمام في بدر، وأنس بن النضر في أحد، وأن كل منهما دخل في صفوف العدو وجعل يضرب بسيفه هام المشركين حتى قتل بعد أن أبلى في سبيل الله بلاء حسن. وأقول هذا قياس فاسد، فالمفجر نفسه بالناسف قد تعمد قتل نفسه بنفسه ولم يضمن النتيجة التي يهدف إليها قادة الخوارج، فربما أنه لا يموت إلا المفجر نفسه دون غيره. فماذا حقق للإسلام غير الشماتة بالإسلام وأهله؟ وأما جنود الرحمن فليسألوا عنهم ماذا سطروا من الملاحم التي دوخت أمم الكفر والضلال. وأيضا فالمفجرون من الخوارج يتعمدون بيوت الله وفيها الركع، فيها المؤمنون ركعا وسجدا، ففاقوا بذلك ظلم غيرهم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل نسف بيوت الله وقتل الأبرياء وإفساد الأموال يعد جهادا أم أنه حرابة وخروج على ولاة الأمور وجماعة المسلمين؟ أما الوسائل التي كانوا يتحركون عن طريقها فمنها أولا الفكر، يعني أنهم يعتنون بفكر الفرد من جماعتهم، فتنظيم الإخوان المسلمين يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج، يعني بنوده وشروطه وقواعده على الفرد حتى يقتنع بما يملون عليه من الأشياء. على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء وقف في طريق تمدده حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. كذلك من وسائلهم التعبيد للقادة، يعني من الأسس التي يبنون عليها هذا المنهج أن يكون الفرد منهم سامعا مطيعا للقائد بدون أن يسأل عن السبب أو الحكمة. يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات. فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة. قد يكون الفرد منهم لا يعرف الأمير ولا يعرف النائب ولا يدري حتى يعني الجماعة التي ينتمي إليها، لأنهم لا يريدون كشف أسرارهم لأنه إذا عرف الفرد منهم الأمير فسيدل عليه، وسيدل على النائب، وسيدل على الجماعة، ويدل على الفرقة التي ينتمي إليها. فيمضي الإنسان يجهل كل شيء حوله، لأنهم يريدون منه الأمر الذي يدبرونه هم لأنفسهم. قال: ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول يوسف القرضاوي أحد رموز البارزين في التنظيم ومن دعاة التحريض والثورات والخروج، يقول بملء فيه: أخرجوا أخرجوا، يعني يحرض شعوب المسلمين على ولاة أمرهم ويقول لهم ثوروا. يقول هذا الإنسان الذي ظلم نفسه بهذا الفكر وبهذه الدعوة، وحق في حقه قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. يقول: لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه ألا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة. وهذا ظلم واعتداء، فالذي يجب أن يقدس هي أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أوامر البشر فيؤخذ منها ويرد إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أوامر الأمير مقدسة ولا يجوز الشك أو التردد فيها. قلت: ولو خالفت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية وأمر عليها أميرا، فلما خرج الأمير بسريته حتى إذا وصل مكان فيه كثير من الحطب قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أضرب فيه النار، فلما اشتعلت النار قال: اقتحموها، يعني ادخلوها. فتوقف الجند وقال بعضهم: إنما خرجنا واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، كيف ندخلها؟ فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد هم بعضهم أن يدخلها امتثالا لأمر الأمير، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا يقول: أوامر الأمير مقدسة. ثالثا من أساليبهم في دعوتهم تكفير المخالف بالكبيرة، والكبيرة لا تكفر إلا إذا استحلها فاعلها: الخمر والربا والسرقة والزنا والقتل، وكل شيء يسمى كبيرة إذا لم يستحلها الإنسان فهي كبيرة لا يخرج بها من الإسلام. ووجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، فلما ضرب في المرة الثانية أو الثالثة قال بعض الصحابة: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، سماه أخا لهم. والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسمى الله القاتل والمقتول إخوة، أو الطائفتين المقتتلتين إخوة، فكيف يكفر؟ هؤلاء يكفرون بالكبيرة، وهذا هو منهج الخوارج، تكفير المخالف بالكبيرة. إذا لم تكن معهم على منهجهم فأنت كافر، سواء كنت حاكم أو محكوم، وسواء كنت عالم أو من عامة الناس. وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا. وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع منها الكبائر ولم تسلم من حكمهم، هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم، وقصدهم من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم يعني ديار المخالفين ديار حرب، وجماعتهم كافرة حكامهم وعلماؤهم وسائر جماعاتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا أئمة وعلماء ولو كانوا ولاة أمر. وقد صرح سيد قطب أحد يعني أتباع أو أفراد هذا الحزب، صرح عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة هل نذهب للجمعة، فقال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأن الأئمة كفار، هذه عقيدة الإخوان في من لم يكن ينتمي إلى تنظيمهم. رابعا اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة، يرون بأن من نفذ عملية انتحارية ولو في مسجد ولو في صفوف المسلمين الركع السجود يعتبر شهيد. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عندما قتل رجلا كان راعيا في غنم، فلما دعوه إلى الإسلام كأنه تلكى، فجرد أسامة بن زيد رضي الله عنه سيفه، فلما رأى أنه مقتول قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولكن سبق القضاء والقدر قتله أسامة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال هل شككت عن قلبي حتى تعرف أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويقال لهؤلاء الخوارج ماذا يقولون بلا إله إلا الله التي تنطلق من ألسنة المصلين في مساجدهم وفي بيوت الله عز وجل؟ فهم يعتقدون أن هذه العمليات انتحارية. وعجبا أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم كمن سبق ذكرهم من أبطال الإسلام الذين بذلوا أرواحهم لله وفي سبيله لرفع راية التوحيد ولقتل من وقف في وجه الدعوة إلى الله؟ هذا والله الكذب الجلي والافتراء الصريح والغش الواضح لأتباعهم من الهمج الرعاع وسفهاء الأحلام. خامسا إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس وإتقان إخفائها، حتى إنهم لا يجعلونها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا قاعدة التنظيم ويا ورثة ذي الخويصرة؟ سادسا تجردهم من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها وتدافع عنها المخاطر حتى ولو أودى ذلك بحياتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه مع أصحابه في مكان فجاءت قبرة ترفرف على الجالسين وكأنها تشكي حالها، فقال من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. هذا يدل على أن الحيوانات عندها رحمة وعندها إحساس، وهذا الوصف وهذه الصفة ينبغي أن يكون الإنسان هو الذي ينبغي أن يتصف بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وجاءه بعض الصغار فقبله، فقال له الأقرع بن حابس أتقبلون أطفالكم؟ قال نعم. قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهو لم يكبل. فهذا يعني دليل على أن هؤلاء قد تجردوا من الرحمة التي إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما هؤلاء فقد أعماهم الهوى وحب السلطة، لأنهم ما يفعلون هذه الأفعال وهذه المغامرات والمخاطر التي يركبونها إلا من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، يريدون السلطة. ولهذا فإنه كلما خرج لهم يعني رأس أو أحد تولى منصبا إلا ورأيتهم يفرحون بذلك، التي قال هؤلاء المجرمون أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سقته خالص الطعام وأمرأه من ثديها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي امتلأ بحبه. وتناسى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا ويل من هذا حاله يوم يقف بين يدي الجبار المنتقم من الظلمة وأعوانهم، يوم يأتون فرادا لا سادة ولا قادة ولا تنظيم ولا صرح ولا بناء حسن ولا شفيع ولا صديق حميم. وغير هذه المسائل وهذه الأحوال والصفات كثير، ولكن الوقت لا يسمح إلا بما ذكر من هذه الأسباب. وأما الجماعة الثانية التي يعني ظهرت مع الأحزاب الظاهرة فهي جماعة التبليغ، فهذه الجماعة تنتمي إلى مؤسسها محمد إلياس المولود في عام 1302 هجرية، ودرج في تعلمه وتدريبه على الطريقة الصوفية، وأخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، يعني يقول ما ليس هناك خالق ومخلوق وإنما الكل إله وكل ما تراه أمامك هو الله، وهذه فكرة خبيثة. المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة أولا يعني أسس دعوتهم أولا تحقيق الكلمة الطيبة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم وليست على طريقة الرسل وأتباعهم التي يعتقدونها، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد، يعني التوحيد توحيد الرسل والأمم، التوحيد الذي نزل به القرآن جاءت به السنة المطهرة، التوحيد الذي من أجله شرع الله الجهاد وأمر رسوله أن يجاهد من امتنع عن قبوله أو وقف في طريقه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تقول هذه الجماعة أنه اليقين الفاسد، التوحيد يعني توحيد الرسل يسمونه اليقين الفاسد، يقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو اليقين الصحيح عند أهل السنة والجماعة، لكنه عند جماعة التبليغ اليقين الفاسد الذي ينادون بإخراجه من القلوب حتى يتمكنوا من قيادة هؤلاء. في نظر الجماعة أنه يقين فاسد، والتي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة قال وإدخال اليقين الصحيح، اليقين الصحيح في فكر الجماعة التبليغية. ما هو الفكر الصحيح؟ إدخاله على ذات الله هو وحدة الوجود، هذا هو اليقين الصحيح. يقصدون بذلك وحدة الوجود الذي قال بعضهم وهو عبد السلام ابن بشيش مكررا هذه الفكرة لهذه العقيدة الإلحادية، قال وزج بي، يعني يدعو ربه لكنه جعل ربه كل شيء والعياذ بالله، قال وزج بي يعني ادفع بي في بحار الأحدية، يعني أن أعتقد وأن لا أرى إلا كل شيء هو الله، زج بي في بحار الأحدية وانتشلني من أحوال التوحيد وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أو حالا، توحيد الرسل يعتقدونه أو حالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا من أسس دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها كالشروط والأركان والواجبات، أهم شيء أن تركع وترفع وتسجد خاشعا. وقد حصل للحديث مع بعض من وصلوا إليهم من العوام، فقال لي بالمعنى: هؤلاء وجدناهم كثر الله خيرهم أوصلونا إلى المسجد وكنا غافلين عن الصلاة وكنا. فقلت له: هذا شيء طيب، لكن هل دعوكم يوم من الأيام إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الربوبية، إلى توحيد الأسماء والصفات؟ بيّنوا لكم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل بيّنوا لكم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ هل بيّنوا لكم الفرق بين الركن والواجب والسنة والشرط؟ قال: كثر الله خيرهم أنهم يعني أرشدونا وجاءوا بنا إلى المساجد. قلت: فلا شك، لكن لا بد من العلم الذي تبنى عليه العبادة ولا يقبل إلا بها، أما العبادة التي قد تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تعب للعامل والعابد بدون فائدة. كذلك من ركائز دعوتهم العلم بالفضائل إلى المسائل مع الذكر، يعني شيء يدعون إليه وهم في ذلك يعتمدون على الترغيب والترهيب بدون أن يدخلوا في المسائل الفقهية ولا العقدية ولا مسائل العلم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصلة والجوار والمعاملات، يعني اقتصارهم على الفضائل وجعلوا العلم قاصرا على هذه المسألة، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما كان العمل ومهما كان كثرته فلا يقبل إلا بالدليل. ولهذا رد على الثلاثة الذين اجتهدوا واستحسنوا أن يكون أحدهم يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني يصلي ولا يركض حتى يموت، والثالث ألا يتزوج، فقال: أما أنا فأصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل عمل لا بد أن يعرض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإن خالفه رد على صاحبه كائنا من كان. رابعا إكرام المسلم، وربما أنهم يريدون من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر كما قال الآخر، يعني بعض من كان عنده يعني لوثة في فكره أو عنده عدم قناعة ببيان البدع والتحذير منها وأهلها يقول يعني اتركوا الناس علموهم. فقلت له أسألك إذا كان هذا الذي تريد أن تعلمه يجهل حكم دعاء الأموات أو يجهل يعني التردد إلى القبور للصلاة عندها أو الدعاء عندها، كيف تعلمه قبل أن تخرج هذه الشبهة وهذه البدعة؟ قال نعلمه حتى يعرفها. قلت لا بد أن يعرفها قبل أن تعلمه، فالتخلية قبل التحلية. وقلت له إذا جاء بإنسان مصاب في بعض بدنه بجرح مثلا، وفي ذلك الجرح تراب وفيه من الخشب أو فيه مسمار أو فيه زجاج، وجاء هذا الطبيب وأخذ المخيط والخيط ويخيط على ما في الجرح، هل تراه يعني يشفى؟ الحاصل أنه عندهم شبهة أنك لا تدخل في نية الإنسان ولا تصنف الناس ولا تفرق ولا تشتت الناس بالردود. وهذا نقول يعني أنه يجب أن نبين للناس البدعة وخطرها حتى لا يعيشوا في بدعة لا يدرون عنها. خامسا تصحيح النية، ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة، فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. ولهذا تراهم يعني متحيزون في دعوتهم، يخرجون العدد من الأيام أو الشهور ويفكرون بأن هذه دعوة أو خروج في سبيل الله. سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، يعني حصروا الدعوة إلى الله عز وجل في أسبوع أو في شهر أو في أربعة شهور، بقية الأيام بقية الشهور وبقية السنوات. وهل يكفي الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 سنة يدعو إلى التوحيد، فهل اكتفى بيوم أو أسبوع أو شهر؟ نوح كم جلس في قومه يدعوهم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. الدعوة ما لها وقت تنتهي إليه، الدعوة يجب أن تكون إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأن تكون في جميع الأوقات. وهذا يجب على طلاب العلم ورثة الأنبياء، أنك إذا رأيت من يحتاج إلى تعليم إلى دعوة إلى بيان فاعلم أنه يسألك بلسانك مقالي أو بلسان حالي، يجب عليك أن تدعوه أن تبين له، لأنه سيتمسك بك يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا رآني على كذا وكذا فلم ينكر علي ولم يبين لي ما يجب علي. فالله جل وعلا يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الله جل وعلا طلاب العلم فتنة للعوام وجعل العوام فتنة لطلاب العلم، فهل يفي كل أحد بما عليه؟ فيسأل الإنسان الذي لا يعلم، كما أمر الله جل وعلا في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويعلم الذي عنده علم، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعلى الإنسان أن يستشعر المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. من الملاحظات على هذه الجماعة التي لاحظها العلماء، أولا أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين، ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها. يعني إذا كان إمام الدعوة هذا والداعي والمرشد لهذه الجماعة هذه عقيدته عند القبور وعند الأماكن التي ينتظر منها الفيوضات الفكرية والكشوفات التي يتلقاها، كذلك يعني أن المساجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيها 4 قبور لهم. المسجد الذي انطلقت منه دعوة جماعة التبليغ فيه 4 مقابر، والمسجد الذي فيه قبر لا تصح فيه الصلاة، وهو ينظر إن كان القبر حادثا وأدخل في المسجد وجب إخراجه نبشه إخراجه وجعله في المقابر، كان مسلما في مقابر المسلمين أو كان غير مسلم يوضع في مكان آخر. وإن كان المسجد بني على القبر فيجب أن يهدم المسجد، أما أن يبقى القبر في المسجد ولو في قبلته، يرى الفقهاء بأنه لو كان بين المسجد وبين القبر يعني مقدار ذراع أو كذلك مسافة قصيرة فإن الصلاة لا تصح فيه، لأنه في قبلته قبر أو مقابر. كذلك جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع في طريقة على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقولون الجملة وهي النفي، الجملة الأولى وهي النفي، فيقولون لا إله 50 مرة أو 100 مرة أو 500 مرة ولا يذكرون الإثبات لا إله لا إله لا إله حتى يكملون العدد، فإذا انتهوا من العدد جاءوا بعدد آخر إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا ذكر ليس من ذكر أهل السنة والجماعة، وإنما هو من ذكر المبتدع الصوفية. فيقولون الجملة الأولى وهي النفي 500 مرة، ثم يقول إلا الله 400 مرة. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات. يعني لو قال الإنسان لا إله وسكت هذا نفي مطلق، لا إله مطلقا أين الإثبات؟ لا إله في الوجود بالمرة، أين الله عز وجل الذي نفاه حتى مع الآلهة الأخرى؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. خامسا أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروز، والحروز هي التمائم، وقد كانت منتشرة لما أذكر قبل انتشار دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في المنطقة، كانت يعني حتى القبور وكانوا يعني يتمسحون ببعض المقابر، وكانت معهم أشياء كنت أشاهدها يعني شيء محمول على الذراع فيما تلبسه المرأة من الملبوس الخزفي بمثابة البناجلة، لكنه من خزف، فيه شيء مربوط، هذا المربوط مربع من جلد في داخله شيء. ولهذا يحكى أن الشيخ عبد الله رحمه الله رأى في عنق أحد الأبناء الصغار من هذا المعلق من التمائم، فقال ما شاء الله ما شاء الله، يمسك المعلق هذا يقطعه، فرجع الطفل إلى أهله يشتكي، قالوا هذا الشيخ عبد الله جزاه الله خير. فهذه الحروز تحمل يعني مخالفات عقدية، فيها شعوذة، وفيها ربما يكون فيها التجاء إلى الجن أو استعاذة بهم أو دعائهم، فهم يجيزون هذه الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة قد تكون من أسماء شياطين. ومن أراد حقيقة الوقوف على تفاصيل أخبار هذه الجماعة فعليه بكتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المورد العذب الزلال من صفحة 200 إلى صفحة 231، وكتاب كامل ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. ومن أراد يعني أن يقف عن كثب على حال هذه الجماعة فليقرأ ما قاله العلماء عن هذه الجماعة. كذلك جماعة التبليغ قال عنهم العلماء الذين عرفوا حالهم ووضعهم أنها لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية للبشرية. وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة الإخوان لما قيل له: ألا تبدأ دعوتك بالتوحيد؟ قال: إذن لا يبقى معنا أحد. يعني لو دعا الناس إلى التوحيد لتفرق عنه كثير من الجماعة الذين لا يؤمنون بالتوحيد ولا يريدون أن يسمعوا الكلام عنه. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان. وفيما يلي أسوق كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف الصالح في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة. قالوا: بقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم كأنهم أرسلوا إليه خطاب وبرفقه كتيبات. قال: وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وأقول: لو خرج معهم هذا لما كانوا حوله ولما مضوا معه، فهم لا يريدون أحدا على غير منهجهم. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. هذا التفسير غير صحيح، وقد سبق لنا بيانه عندما قالوا إخراج اليقين الفاسد على الناس وإدخال اليقين الصحيح، وهو ما يرونه في معتقدهم ووحدة الوجود. قال رحمه الله: لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. يعني لا يخرج معهم لمشاركتهم في دعوتهم، وإنما يخرج معهم ليدعوهم. خامسا، قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه، يعني جماعة التبليغ. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. سابعا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني رئيس الجماعة، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكنهم يدعون إلى شيخهم محمد إلياس. ثامنا الشيخ الأطرم قال عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية إيش؟ يقول في النهاية زيارة مسجد يضم ميت، أهذه دعوة إلى الله؟ تاسعا العبود أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، وهذا صحيح، هاتان الجماعتان لم تكن من الوطن، بل وافد إليه بفكرها الذي يصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال، وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة، يعني هذه البلاد دعوتها وما هي عليه من الحق غنية عن دعوة الأجانب ببدعهم، إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. عاشرا الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى قال عنها: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. 11 الشيخ الحصين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدع بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دله على الطرق الصوفية 4: النقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. فهذه يعني بيعة لم تكن على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على منهج السلف الصالح، وإنما هي على طرق صوفية. فهؤلاء الجماعة يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الحق قبل أن يلقوا الله جل وعلا بعقيدة مزيفة. 12 الشيخ الراجحي يقول: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج اخرج، وكأن الدعوة عندهم يعني مجرد خروج، وكأن من خرج في هذه الدعوة فقد أدى الواجب عليه وانتهى، ولو كان يوما أو أسبوعا أو شهرا، ولا يجب عليه بعد ذلك أن يرى المنكر ولا ينكره. 13 الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله قال: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها، يعني من أصحاب القبور، والذي يدعو الميت لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا. الميت لا يسمع ولا يجيب حتى وإن كان المدعو أو المنادى من الأنبياء والرسل. قال رحمه الله: ينتظر عند هذه القبور الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. رابع عشر: الأرنؤط، جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة. قلت: بل يجهلون العقيدة الصحيحة، لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر، والعقيدة الفاسدة، يعني يقول يخلطون بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، وبين السنة والبدعة، وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والولاء للمناهج البشرية، تفسر النصوص على منهجها لا على المنهج الصالح. خامس عشر: العلامة مفتي الديار اليمنية الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، قال عن جماعة التبليغ: لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى 6 صفات وهي التي ذكرناها في دعوتهم. قال: فهي دعوة مبنية على جهل. وقال: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم، وأن يوفق ولاة الأمر والعلماء الربانيين إلى أن يقوموا بما يكون سببا في كف هؤلاء عن شرهم وإراحة المسلمين من أذاهم. أما سبل الوقاية من مخاطر الحزبيات، سواء كانت الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو غيرها من الفرق التي ظهرت ونشأت، فمنها على سبيل المثال الحصر: أولا، الطاعة لمن أمر الله بها له في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية وضعت النظام الرباني ووضعت أسس الطاعة والعبادة على المكلفين رجالا ونساء، بل الإنس والجن، أن تكون طاعتهم لله ولرسوله ولمن أمر الله بطاعته من ولاة الأمور في المعروف. فتجب طاعة الله، ولا شك أن طاعة الله تتمثل في تحقيق التوحيد بأقسامه 3 والخلوص من الشرك بأنواعه 3، وما تحقيق ما يجب لله جل وعلا في الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده جل وعلا، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تحقق شهادة أن محمد رسول الله بامتثال أمره. إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وجب علينا امتثاله قدر الاستطاعة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واجتناب نهيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا الذي تتحقق به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وأما أن يفضل على منهجه وعلى أمره ونهيه كلام البشر ونظام البشر ومناهج البشر، فإذا وضع الميت في قبره ما يسأل عن محمد إلياس ولا عن حسن البنا ولا عن سيد قطب، إنما يسأل عن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان متبعا هديه وسنته مقتفيا أثره لازما ملازما لهدي السلف الصالح هذا الذي لعل الله جل وعلا أن يوفقه إذا مات على ذلك، يرجى أن يوفقه الله جل وعلا الذي قال وقوله الحق ووعده لا يخلف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يعيش على الحق، على اتباع كلام الله كلام رسوله، على تحقيق الإسلام بأركانه الخمسة، وتحقيق الإيمان بأركانه الستة، وتحقيق الإحسان وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم هديه وقوله وشرعه على كل شيء، هذا الذي يرجى له أن يوفق عند السؤال عند القبر في القبر. ولهذا يسأل المؤمن من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب الإجابة الصحيحة: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فعلينا أن نعي هذه النصوص الشرعية التي توجب علينا توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التلفت إلى المناهج الوافدة وإلى الآراء المخالفة. فلسنا مسؤولون عن هؤلاء الغرباء، لا نسأل إلا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في قبر في قبورنا. فإن كنا متبعين لهديه وسنته أجبنا، وإن كنا متنكبين الصراط مخالفين لهديه فإن الإجابة ستكون غير ذلك. إذا سئل المرتاب أو الشاك عافانا الله إياكم من ذلك، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان يردد شيئا لا يعتقده، كان يقول كلاما لا يؤمن به. يجب على الإنسان أن ينصح لنفسه قبل أن يرد على السؤال، فالدنيا عمل وليس فيها حساب، والآخرة حساب وليس فيها عمل. كذلك طاعة ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر صنفان: الحكام الذين جعل الله لهم السلطة على من كان تحت سلطتهم بأن بويعوا بالولاية، فاختارهم الجماعة وبايعوهم على أنهم ولاة أمر لهم، أو تغلب عليهم بسيفه فصار وليا وأميرا عليهم وسمع له وأطيع، حينئذ تجب طاعته في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالتحريض ولا بالفعل، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، بل يجب السمع والطاعة في المعروف. كذلك من وسائل الوقاية، من أسباب الانحراف والنجاة من شرور تلك المناهج الوافدة، تحقيق عبادة الله على مراد الله. يأتي الإنسان بالعبادة كما أمر الله جل وعلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. العبادات توقيفية، يعني ما دل عليه الدليل هو العبادة، وهو المقبول وهو النافع لصاحبه، وما خالف الدليل هو المردود وهو البدعة. فلا بد من النظر في العبادة التي نأتي بها، نعرضها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تكون العبادة صلاة تطبيق عملي، كيف نصلي؟ قد تكون العبادة تطبيق عملي في الطهارة. حكى لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، منهم من حكى الوضوء كما في حديث عثمان رضي الله عنه، وكما في حديث عبد الله بن زيد أنهم وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لم يحدث هي نفسه بشيء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقل لنا أزواجه الطاهرات كيف يغتسل من الجنابة. وكذلك نقل لنا أصحابه الصلاة حتى في السنن، كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيها، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. تفضل. من وسائل وسبل الوقاية من مخاطر الحزبيين والحزبيات عن المناهج التي أشغلت العالم المسارعة بصالح الأعمال، امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني الإنسان يسابق القضاء والقدر بالأعمال الواجبة التي أوجبها الله عليه. الله جل وعلا أوجب أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل، وأوجب أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وعلى الإنسان أن يقوم بهذه الواجبات كل في وقته وبأحكامه التي جعلها الله له، فيسارع بفعل الفرائض والواجبات. ولهذا قد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا واحدا فكيف بمن آذى أولياء؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقرب بالفرائض، الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض مع الاستطاعة، هذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذه أمور أمر الله بها جل وعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة حسب الاستطاعة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والأمر للوجوب. كذلك من الوسائل التي تقي المجتمع من شر أهل الفكر الضال ربط الشباب بعلماء السلف. الشباب هم عدة المستقبل وهم أمل الأمة، عليهم تقوم الأجيال، فإذا أصلح الأساس صلح البناء، وإذا أهمل الأساس كان البناء عرضة للسقوط. فأبناؤنا وبناتنا هم رجال ونساء المستقبل، وهم أمانة في أعناقنا، ننظر حالهم وما يصلحهم فنحثهم على ذلك ونعينهم عليه ونشجعهم عليه، وننظر ماذا يضرهم ويفسدهم فنحول بينهم وبينهم ونحميهم ونقيهم من ذلك. فلا بد من المراقبة والملاحظة والمتابعة. الإنسان لو كان معه قطيع من الغنم أو من الماشية هل يتركه للذئاب؟ أبدا، سيجتهد في وضع الشبك وفي وضع الباب وفي وضع الحارس وفي وضع الكلب وفي وضع يجعل كل الوسائل التي تحمي هذا القطيع. وأيهما أغلى، شاة أو خروف أم فلدة الكبد من الأبناء والبنات؟ هؤلاء مسؤوليتهم أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم يوم القيامة. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فعلينا أن نربطهم بالعلماء الربانيين، علماء السلف الذين إن لم ينفعوهم لم يضروهم، والنفع بإذن الله حاصل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلا بد من ربطهم بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصافي من كدر الحزبية. خامسا، حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى المؤهلات العلمية لسد حاجة الأمة، ومن تلك المهام التعليم وإمامة المصلين والخطابة والمناصب القيادية التي يحرص الحزبيون أن يتولوا شؤونها ليمرروا من شاءوا من جماعاتهم ويقصوا من شاءوا ممن لم يكونوا على منهجهم. ولا شك أنهم إذا علموا أن الشاب ينتمي إلى مدرسة أو يذهب إلى مدرسة يقول له لا تذهب إلى هذه المدارس الحكومية لأنها مدارس مجتمع كافر، هم كفروا المجتمع بفعل الكبيرة. فالمجتمع في نظر الحزبيين ولا سيما جماعة التنظيم الإخواني، المجتمع في نظرهم كافر، ومدارسه ومؤسساته التعليمية وجميع مرافقه وجميع ولاة أمره وعلماؤه كل هؤلاء كفار، كما سبق لنا أن سيد قطب يعني لا يرى الصلاة خلف من ليس على منهجه لأنه كافر. فهم يعني يحذرون أتباعهم ومن وقع في شباكهم، يحذرونهم من الانتظام في المدارس الحكومية، فيجب علينا أن نعكس خطهم وسيرهم، لأنهم يغشون أبناءنا وبناتنا، يريدون منهم ما لا يرضي الله ورسوله، يريدون منهم أن يكونوا خوارج على ولاة الأمر وعلى المسلمين. فعلينا أن نشجعهم على مواصلة الدراسة وحتى نستغني بهم عن غيرهم ممن ليسوا على منهج الحق. سادسا، تحذير الشباب من رفقاء السوء الذين يجرونهم إلى تلك الأماكن المجهولة التي قد جهزت بدعاة التكفير والتفجير كالطلعات الليلية والرحلات البرية أو العمرة التي مع الأسف بالرغم أنها عبادة إلا أنها استغلت استغلالا سيئا. ففي الظاهر طوافنا سعي وفي الخفاء تخطيط وتفجير. لا شك أن الإنسان بفطرته ينظر إلى هذه الرحلة وإلى هذا السفر أنه سفر مبرور، لكن والله أنهم يرتبون لهم جلسات ولقاءات مع رموز متقدمة في الفكر وفي المنهج الإخواني، فكيف يرجعون؟ هل يرجعون مغفورا لهم أو مأزورون؟ الله أعلم. كذلك من الوسائل التي تحمي المنهج وتحمي أهله تحذير الشباب من كتب وأشرطة ومطويات الأئمة المضلين من صوفية خرافية ومبتدعة قبورية وحزبية منحرفة، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة. والإنسان الجاهل لا يدري ما الخطر الذي أمامه، قد يأتي الإنسان لأكل الأكلة التي فيها سم لا يدري عنه، أو يذهب إلى الطريق الذي لا يدري عن المخاطر فيه، فيجب على من يعلم ذلك أن ينبهه ويبين له. ولا شك أن من عرف مخاطر هذه الحزبيات أنه يجب عليه أن يبين للناس خطورتها وأن ينبهه على ما فيها من المهالك والعطب. كذلك توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة، لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب فيكون سهل الوصول إليه من قطاع الطرق الذين يتحينون أدنى فرصة لأخذه من بعض الطريق. تاسعا، من سبل الوقاية من أسباب الانحراف الفكري تحقيق الأمر الخبري في قوله عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا نشئ النشأ على الصلاح وعلى التقوى وعلى خشية الله وعلى الاستقامة على طاعة الله أمن جانبه واستفاد منه المجتمع الذي يعيش فيه، يستفيد منه الوطن، يستفيد منه ولاة الأمر، تستفيد منه الأحكام الشرعية، يستفيد منه الأجيال القادمة، يكون قد نشئ وأعد إعدادا صالحا إذا كان متبعا لما في هذه الأوامر الربانية وثابتا عليها، يرجو ثواب الله جل وعلا ويخاف عقابه. عاشرا، امتثال أمر الله جل وعلا في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتصام بحبل الله، ومن ذلك لزوم الجماعة، ونهت عن التفرق والاختلاف، وقد توعد الله من شاق الرسول وخرج عن جماعة المسلمين بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا، الاستحياء من الله جل وعلا أن يفقدك الله حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذا نشئ الإنسان وربط بالله جل وعلا وبين له الفضائل والأعمال التي يجب عليه أن يقوم بها بدءا بالفرائض وانتهاء بفضائل الأعمال، وبين له الثواب المترتب على ذلك على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين والبعد عما يخالف هذه الأسس وهذه القواعد والأصول، فإنه يعيش على خير ويموت على خير إن شاء الله، ويكون عند الله جل وعلا من المأمول أن يغفر له. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا الذين يرعون هذا الأمن وهذا الوطن ويقيمون فيه الحدود لتأمين السبل وتأمين الناس على مصالحهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، يعينون الناس على شعائر العبادات، بل ويعينون من يعينهم على ذلك من أئمة المساجد والخطباء والمعلمين للناس في دور العلم وحلقات العلم. وما هذه اللقاءات وهذه الدروس والدورات والندوات إلا من ذلك الفضل الذي ترعاه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله جميعا بتوفيقه، كما لا ننسى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع هذه المناشط عن كثب ويوجه بتوجيهاته إلى فروع مناطق المملكة جميعا، وهذه اللقاءات ترجمة لتلك التوجيهات التي تصدر من معاليه حفظه الله، فهو حريص على أن يوصل الدعوة إلى كل إنسان في موطنه الذي هو فيه. وكذلك لا ننسى فرع الوزارة بمكة المكرمة الذي يوجه أيضا ويترجم تلك التوجيهات من معالي الوزير ويشرف عليها في مناطق في محافظات المنطقة وما يتبع الفرع، ومن ذلك هذه المحافظة التي نحن فيها ووجدنا فيها من طلاب العلم الذين يتمنون مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات، وما هي إلا مشاركة لهم، وما هي إلا إشارة إلى ما هو عندهم، كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما لا ننسى إخوة لنا مرابطين على حدودنا وعلى ثغورنا قد بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن المقدسات وعن أعراض المسلمين ودمائهم وعقولهم، نسأل الله جل وعلا أن يوحد صفهم وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على أعداء الدين وأعداء الأمة، أولئك الذين خرجوا على ولاة أمورهم وحققوا مآرب الدولة الصفوية، الدولة الفارسية التي تريد أن تطبق على هذه الجزيرة وتحقق ما تصبو إليه من آمال فاسدة، تريد أن تشيع الجميع. والله جل وعلا غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى قد سخر لها أسد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فقطع عليه خط الرجعة وأبطل خططها وأفشلها، ولولا الله ثم وقفته الحاسمة والحازمة لكان قد رأينا شيئا لا يطاق، وهذا من توفيق الله جل وعلا وحفظه وتيسيره. فنسأل الله له التوفيق والتسديد كما دفع عن الإسلام والسنة وعن المقدسات وعن الأعراض والدماء والعقول، دفع عنها خطر هذه الدولة الخبيثة. نسأل الله جل وعلا أن ينصره في الدنيا والآخرة وأن يوفقه لما يحب ويرضى. كما لا ننسى إخوة لنا في هذه المحافظة استقبلونا استقبالا كريما، نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وإن حصل تقصير من شكرهم فالعفو من الكرام مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ في موضوع مذاكرتنا أود أن أشكر الجميع بصفة عامة، والدكتور عبد الله حفظه الله الذي قدم للمحاضرة، وخصنا بالذكر في مجيئنا إلى هذه المنطقة، منطقة العرضيات التابع لفرع الوزارة بمكة المكرمة، وهذا جزء من واجب الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا عن خطر جماعتي الإخوان والتبليغ على منهج السلف. أقول وبالله التوفيق، لا شك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد إذن من معرفة حال كل من تلكم الجماعتين من واقعهما الفعلي حتى يكون الحكم عليهما بأنهما خطر على منهج السلف. فأولا، الكلام عن تنظيم الإخوان المسلمين تأسيسه أسسه حسن البنا في عام 1928 ميلادي بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بعام واحد، حيث أنه كان يجتمع بعامة الناس في المقاهي ويتكلم معهم بأسلوب عامي يثير الحماس ويلهب المشاعر، حتى قصده ذات يوم ستة من العمال والمهنيين ما بين سباك ونجار، يعني لم يكن من الطلاب الذين أسست عليهم مدرسة الإخوان لم يكن فيهم حتى أدنى الشهادات مرحلة الابتدائية، وإنما قد تكون هناك شهادات يعني علمية مهنية، ولم يكن فيهم عالم ولا مفكر ولا داع، وطلبوا منه إنشاء جماعة تعمل من أجل الدين ويكون هو زعيمها وقائدها. فالفكرة إذن في أساسها لو كانت يعني مبنية على أصولها لكانت نافعة بإذن الله عز وجل، على أصول دعوة الرسل الذين دعوا إلى توحيد الله إلى عبادة الله، لم يدعوا إلى أنفسهم ولم يدعوا إلى حزبهم ولم يدعوا إلى غرض خاص. فطلب منهم البيعة وكمال الطاعة كما أشار في رسالة التعاليم بقوله ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة، وعلى ذلك بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين، وفي عام 1935 أي بعد 7 سنوات على تأسيس الحزب دخل في طور العمل التنفيذي السري، فأسس ميليشيات عسكرية في الجيش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءها عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة تلك الجماعة، وأنشأ جهاز استخبارات للتجسس على الناس، وأردفه بجهاز متخصص ليناقض المجتمع تجاه تلك الأحداث ويحكم تلك الأجهزة السرية، يهدف من وراء ذلك خلق الطاعة المطلقة لفضيلة المرشد. وقد اكتبس حسن البنا فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية منهج المرشدين. سعى حسن البنا إلى جذب جميع أطياف المجتمع، لم يميز بين قبوري وبين سني وبين مسلم وغير مسلم على اختلاف توجهاتها العقائدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إنه دعا إلى التقريب معهم والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، وقال الخلاف بينهما إنما هو في أمور دنيوية من الممكن التقريب فيهما أو مسائل خلافية يسيرة. ولم تكن له خصومة أيضا دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه، وقال إن الخصومة مع اليهود ليست دينية. كذلك كما زعم لم يميز حسن البنا دعوته بتحقيق مسائل التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة اتباعا لمنهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فأشاع في أتباعه مفاهيم صوفية خرافية تجعل الرسول يحضر مجالس المخرفين ليغفر الذنوب ويتجاوز عن المثالب والعيوب، مؤكدا ذلك بقوله هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لأنهم يعتقدون أن الأولياء ولا سيما الصوفية أن الأولياء حتى وإن ماتوا فإنهم أحياء، فما بالك بالنبي. ومنهج هذا وصف إمامه، ودعوة هذه أسسها التصوف والبدع، لهي أخطر الدعوات على منهج السلف. ومن أبرز ما يتميز به هذا التنظيم أولا من جهة الجهاد، فإنهم عندهم الدفاع عن أنفسهم فقط، وليس عن أصل الدين ولا عن الملة ولا عن التوحيد، وإنما هو دفاع عن أنفسهم وجهاد خاص بإحداث الفتن، ولن تهدأ البلاد ولن تستقر حتى يكون للإخوان رأي فيها. وانظر إلى مواقع الفتن في أي مكان تجد تنظيم الإخوان وراءه بجميع أسمائهم: القاعدة والنصرة، حزب الله، والدواعش، سرورية، وما إلى ذلك. وما الإخوان المسلمون إلا خيمة لهذه الأسماء والألقاب. أيضا من أبرز ركائز دعوتهم التفجيرات الجسدية. لما فشل الإخوان المسلمون في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام، ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وحتى يثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد. فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع بين جمال عبد الناصر والإخوان. ومن صور التطبيق العملي لهذه الفكرة قال محمود الصبار أحد رموز هذا التنظيم: وكان التفكير المبدئي أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بمن فيهما وفيهم من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فأقول: أي غدر وخيانة أعظم من هذا الغدر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقد كانت شبهة الإخوان المفلسين في صنيعهم هذا على ما قام به البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه في معركة اليمامة، حين ارتقى صور حديقة الموت ثم جالد بسيفه العدو حتى فتح باب الحديقة لجند الإسلام، وكتب الله النصر للمسلمين على يد هذا المجاهد البطل الذي يعني خاطر بنفسه وفتح الباب وإن تناوشته السيوف والرماح. ومثله عمير بن الحمام في بدر، وأنس بن النضر في أحد، وأن كل منهما دخل في صفوف العدو وجعل يضرب بسيفه هام المشركين حتى قتل بعد أن أبلى في سبيل الله بلاء حسن. وأقول: هذا قياس فاسد، فالمفجر نفسه بالناسف قد تعمد قتل نفسه بنفسه ولم يضمن النتيجة التي يهدف إليها قادة الخوارج، فربما أنه لا يموت إلا المفجر نفسه دون غيره، فماذا حقق للإسلام غير الشماتة بالإسلام وأهله؟ وأما جنود الرحمن فليسألوا عنهم ماذا سطروا من الملاحم التي دوخت أمم الكفر والضلال. وأيضا فالمفجرون من الخوارج يتعمدون بيوت الله وفيها الركع، فيها المؤمنون ركعا وسجدا، ففاقوا بذلك ظلم غيرهم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل نسف بيوت الله وقتل الأبرياء وإفساد الأموال يعد جهادا، أم أنه حرابة وخروج على ولاة الأمور وجماعة المسلمين؟ أما الوسائل التي كانوا يتحركون عن طريقها فمنها أولا الفكر، يعني أنهم يعتنون بفكر الفرد من جماعتهم. فتنظيم الإخوان المسلمين يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج، يعني بنوده وشروطه وقواعده، على الفرد حتى يقتنع بما يملون عليه من الأشياء. على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء وقف في طريق تمدده، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. كذلك من وسائلهم التعبيد للقادة، يعني من الأسس التي يبنون عليها هذا المنهج، أن يكون الفرد منهم سامعا مطيعا للقائد بدون أن يسأل عن السبب أو الحكمة. يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات. فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة. قد يكون الفرد منهم لا يعرف الأمير ولا يعرف النائب ولا يدري حتى يعني الجماعة التي ينتمي إليها، لأنهم لا يريدون كشف أسرارهم، لأنه إذا عرف الفرد منهم الأمير فسيدل عليه وسيدل على النائب وسيدل على الجماعة ويدل على الفرقة التي ينتمي إليها، فيمضي الإنسان يجهل كل شيء حوله، لأنهم يريدون منه الأمر الذي يدبرونهم لأنفسهم. قال: ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول يوسف القرضاوي أحد رموز البارزين في التنظيم ومن دعاة التحريض والثورات والخروج، يقول بملء فيه: اخرجوا اخرجوا، يعني يحرض شعوب المسلمين على ولاة أمرهم ويقول لهم ثوروا. يقول هذا الإنسان الذي ظلم نفسه بهذا الفكر وبهذه الدعوة وحق في حقه قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول: لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه ألا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة، وهذا ظلم واعتداء. فالذي يجب أن يقدس هي أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أوامر البشر فيؤخذ منها ويرد إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أوامر الأمير مقدسة ولا يجوز الشك أو التردد فيها. قلت: ولو خالفت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية وأمر عليها أميرا، فلما خرج الأمير بسريته حتى إذا وصل مكان فيه كثير من الحطب قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أضربوا فيه النار، فلما اشتعلت النار قال: اقتحموها، يعني ادخلوها. فتوقف الجند وقال بعضهم: إنما خرجنا واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، كيف ندخلها؟ فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد هم بعضهم أن يدخلها امتثالا لأمر الأمير قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا يقول: أوامر الأمير مقدسة. ثالثا من أساليبهم في دعوتهم تكفير المخالف بالكبيرة، والكبيرة لا تكفر إلا إذا استحلها فاعلها: الخمر والربا والسرقة والزنا والقتل، وكل شيء يسمى كبيرة إذا لم يستحلها الإنسان فهي كبيرة لا يخرج بها من الإسلام. ووجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يؤتى به كثيرا في شرب الخمر فلما ضرب في المرة الثانية أو الثالثة قال بعض الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. سماه أخا لهم. والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسمى الله القاتل والمقتول إخوة، أو الطائفتين المقتتلتين إخوة. فكيف يكفر؟ هؤلاء يكفرون بالكبيرة، وهذا هو منهج الخوارج، تكفير المخالف بالكبيرة. إذا لم تكن معهم على منهجهم فأنت كافر، سواء كنت حاكم أو محكوم، وسواء كنت عالم أو من عامة الناس. وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا. وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع منها الكبائر ولم تسلم من حكمهم. هذه لم تسلم من حكمهم هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم، وقصدهم من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم يعني ديار المخالفين ديار حرب، وجماعتهم كافرة حكامهم وعلماؤهم وسائر جماعاتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا أئمة وعلماء، ولو كانوا ولاة أمر. وقد صرح سيد قطب أحد يعني أتباع أو أفراد هذا الحزب، صرح عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة: هل نذهب للجمعة؟ فقال: هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، لأن الأئمة كفار. هذه عقيدة الإخوان في من لم يكن ينتمي إلى تنظيمهم. رابعا: اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. يرون بأن من نفذ عملية انتحارية ولو في مسجد ولو في صفوف المسلمين الركع السجود يعتبر شهيد. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عندما قتل رجلا كان راعيا في غنم، فلما دعوه إلى الإسلام كأنه تلكى، فجرد أسامة بن زيد رضي الله عنه سيفه، فلما رأى أنه مقتول قال: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ولكن سبق القضاء والقدر، قتله أسامة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل لا شككت عن قلبي حتى تعرف أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويقال لهؤلاء الخوارج: ماذا يقولون بلا إله إلا الله التي تنطلق من ألسنة المصلين في مساجدهم وفي بيوت الله عز وجل؟ فهم يعتقدون أن هذه العمليات انتحارية. وعجبا، أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم كمن سبق ذكرهم من أبطال الإسلام الذين بذلوا أرواحهم لله وفي سبيله لرفع راية التوحيد ولقتل من وقف في وجه الدعوة إلى الله؟ هذا والله الكذب الجلي والافتراء الصريح والغش الواضح لأتباعهم من الهمج الرعاع وسفهاء الأحلام. خامسا: إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس، وإتقان إخفائها، حتى إنهم ليجعلونها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا قاعدة التنظيم ويا ورثة ذي الخويصرة؟ سادسا: تجردهم من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر، وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها، وتدافع عنها المخاطر حتى ولو أودى ذلك بحياتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه مع أصحابه في مكان، فجاءت قبرة ترفرف على الجالسين وكأنها تشكي حالها، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. هذا يدل على أن الحيوانات عندها رحمة وعندها إحساس، وهذا الوصف وهذه الصفة ينبغي أن يكون الإنسان هو الذي ينبغي أن يتصف بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وجاءه بعض الصغار فقبله، فقال له الأقرع بن حابس: أتقبلون أطفالكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهو لم يكبل. فهذا يعني دليل على أن هؤلاء قد تجردوا من الرحمة التي إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أما هؤلاء فقد أعماهم الهوى وحب السلطة، لأنهم ما يفعلون هذه الأفعال وهذه المغامرات والمخاطر التي يركبونها إلا من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، يريدون السلطة. ولهذا فإنه كلما خرج لهم يعني رأس أو أحد تولى منصبا إلا ورأيتهم يفرحون بذلك، التي قال: هؤلاء المجرمون أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سقته خالص الطعام وأمرأه من ثديها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي امتلأ بحبه، وتناسى قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا ويل من هذا حاله يوم يقف بين يدي الجبار المنتقم من الظلمة وأعوانهم، يوم يأتون فرادا لا سادة ولا قادة ولا تنظيم ولا صرح ولا بناء حسن ولا شفيع ولا صديق حميم. وغير هذه المسائل وهذه الأحوال والصفات كثير، ولكن الوقت لا يسمح إلا بما ذكر من هذه الأسباب. وأما الجماعة الثانية التي يعني ظهرت مع الأحزاب الظاهرة فهي جماعة التبليغ، فهذه الجماعة تنتمي إلى مؤسسها محمد إلياس المولود في عام 1302 هجرية، ودرج في تعلمه وتدريبه على الطريقة الصوفية، وأخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، أن يقول: ما ليس هناك خالق ومخلوق، وإنما الكل إله، وكل ما تراه أمامك هو الله. وهذه فكرة خبيثة. المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة، أولا يعني أسس دعوتهم، أولا تحقيق الكلمة الطيبة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، على طريقتهم وليست على طريقة الرسل وأتباعهم التي يعتقدونها، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد، يعني التوحيد، توحيد الرسل والأمم، توحيد الذي نزل به القرآن، جاءت به السنة المطهرة، توحيد الذي من أجله شرع الله الجهاد وأمر رسوله أن يجاهد من امتنع عن قبوله أو وقف في طريقه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تقول هذه الجماعة أنه اليقين الفاسد، التوحيد يعني توحيد الرسل يسمونه اليقين الفاسد، يقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو اليقين الصحيح عند أهل السنة والجماعة، لكنه عند جماعة التبليغ اليقين الفاسد الذي ينادون بإخراجه من القلوب حتى يتمكنوا من قيادة هؤلاء. في نظر الجماعة أنه يقين فاسد، والتي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة قال: وإدخال اليقين الصحيح، اليقين الصحيح في فكر الجماعة التبليغية. ما هو الفكر الصحيح؟ إدخاله على ذات الله، هو وحدة الوجود، هذا هو اليقين الصحيح، يقصدون بذلك وحدة الوجود الذي قال بعضهم وهو عبد السلام ابن بشيش مكررا هذه الفكرة لهذه العقيدة الإلحادية، قال: وزج بي، يعني يدعو ربه لكنه جعل ربه كل شيء والعياذ بالله، قال: وزج بي، يعني ادفع بي في بحار الأحدية، يعني أن أعتقد وأن لا أرى إلا كل شيء هو الله، زج بي في بحار الأحدية وانتشلني من أحال التوحيد وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أو حالا، توحيد الرسل يعتقدونه أو حالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، من أسس دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها كالشروط والأركان والواجبات، أهم شيء أن تركع وترفع وتسجد خاشعا. وقد حصل للحديث مع بعض من وصلوا إليهم من العوام، فقال لي بالمعنى: هؤلاء وجدناهم كثر الله خيرهم أوصلونا إلى المسجد وكنا غافلين عن الصلاة وكنا. فقلت له: هذا شيء طيب، لكن هل دعوكم يوم من الأيام إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الربوبية، إلى توحيد الأسماء والصفات؟ بيّنوا لكم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل بيّنوا لكم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ هل بيّنوا لكم الفرق بين الركن والواجب والسنة والشرط؟ قال: كثر الله خيرهم أنهم يعني أرشدونا وجاءوا بنا إلى المساجد. قلت: فلا شك، لكن لا بد من العلم الذي تبنى عليه العبادة ولا يقبل إلا بها، أما العبادة التي قد تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تعب للعامل والعابد بدون فائدة. كذلك من ركائز دعوتهم العلم بالفضائل إلى المسائل مع الذكر، يعني شيء يدعون إليه وهم في ذلك يعتمدون على الترغيب والترهيب بدون أن يدخلوا في المسائل الفقهية ولا العقدية ولا مسائل العلم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصلة والجوار والمعاملات، يعني اقتصارهم على الفضائل، وجعلوا العلم قاصرا على هذه المسألة، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما كان العمل ومهما كان كثرته فلا يقبل إلا بالدليل. ولهذا رد على الثلاثة الذين اجتهدوا واستحسنوا أن يكون أحدهم يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني يصلي ولا يركض حتى يموت، والثالث ألا يتزوج، فقال: أما أنا فأصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل عمل لا بد أن يعرض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل فإن وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وإن خالفه رد على صاحبه كائنا من كان. رابعا إكرام المسلم، وربما أنهم يريدون من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر كما قال الآخر، يعني بعض من كان عنده يعني لوثة في فكره أو عنده عدم قناعة ببيان البدع والتحذير منها وأهلها، يقول يعني اتركوا الناس علموهم. فقلت له: أسألك، إذا كان هذا الذي تريد أن تعلمه يجهل حكم دعاء الأموات، أو يجهل يعني التردد إلى القبور للصلاة عندها أو الدعاء عندها، كيف تعلمه قبل أن تخرج هذه الشبهة وهذه البدعة؟ قال: نعلمه حتى يعرفها. قلت: لا بد أن يعرفها قبل أن تعلمه، فالتخلية قبل التحلية. وقلت له: إذا جاء بإنسان مصاب في بعض بدنه بجرح مثلا، وفي ذلك الجرح تراب وفيه من الخشب أو فيه مسمار أو فيه زجاج، وجاء هذا الطبيب وأخذ المخيط والخيط ويخيط على ما في الجرح، هل تراه يعني يشفى؟ الحاصل أنه عندهم شبهة أنك لا تدخل في نية الإنسان، ولا تصنف الناس، ولا تفرق، ولا تشتت الناس بالردود. وهذا نقول يعني أنه يجب أن نبين للناس البدعة وخطرها حتى لا يعيشوا في بدعة لا يدرون عنها. خامسا تصحيح النية، ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة، فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. ولهذا تراهم يعني متحيزون في دعوتهم، يخرجون العدد من الأيام أو الشهور ويفكرون بأن هذه دعوة أو خروج في سبيل الله. سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ، يعني حصروا الدعوة إلى الله عز وجل في أسبوع أو في شهر أو في أربعة شهور، بقية الأيام بقية الشهور وبقية السنوات. وهل يكفي الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 سنة يدعو إلى التوحيد، فهل اكتفى بيوم أو أسبوع أو شهر؟ نوح كم جلس في قومه يدعوهم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. الدعوة ما لها وقت تنتهي إليه، الدعوة يجب أن تكون إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأن تكون في جميع الأوقات. وهذا يجب على طلاب العلم ورثة الأنبياء، أنك إذا رأيت من يحتاج إلى تعليم، إلى دعوة، إلى بيان، فاعلم أنه يسألك بلسان مقاله أو بلسان حاله، يجب عليك أن تدعوه، أن تبين له، لأنه سيتمسك بك يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا رآني على كذا وكذا فلم ينكر علي ولم يبين لي ما يجب علي. فالله جل وعلا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الله جل وعلا طلاب العلم فتنة للعوام، وجعل العوام فتنة لطلاب العلم، فهل يفي كل أحد بما عليه؟ فيسأل الإنسان الذي لا يعلم كما أمر الله جل وعلا في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويعلم الذي عنده علم كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعلى الإنسان أن يستشعر المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. من الملاحظات على هذه الجماعة التي لاحظها العلماء أولا أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين، ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابه. يعني إذا كان إمام الدعوة هذا والداعي والمرشد لهذه الجماعة هذه عقيدته عند القبور وعند الأماكن التي ينتظر منها الفيوضات الفكرية والكشوفات التي يتلقاها، كذلك يعني أن المساجد التي انطلقت منه دعوة الجماعة فيها 4 قبور لهم. المسجد الذي انطلقت منه دعوة جماعة التبليغ فيه 4 مقابر، والمسجد الذي فيه قبر لا تصح فيه الصلاة، وهو ينظر إن كان القبر حادثا وأدخل في المسجد وجب إخراجه، نبشه إخراجه وجعله في المقابر، كان مسلما في مقابر المسلمين أو كان غير مسلم يوضع في مكان آخر. وإن كان المسجد بني على القبر فيجب أن يهدم المسجد، أما أن يبقى القبر في المسجد ولو في قبلته، يرى الفقهاء بأنه لو كان بين المسجد وبين القبر يعني مقدار ذراع أو كذلك مسافة قصيرة فإن الصلاة لا تصح فيه، لأنه في قبلته قبر أو مقابر. كذلك جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع في طريقة على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقولون الجملة وهي النفي، الجملة الأولى وهي النفي، فيقولون لا إله 50 مرة أو 100 مرة أو 500 مرة، ولا يذكرون الإثبات لا إله لا إله لا إله حتى يكملون العدد، فإذا انتهوا من العدد جاءوا بعدد آخر إلا الله إلا الله إلا الله. وهذا ذكر ليس من ذكر أهل السنة والجماعة، وإنما هو من ذكر المبتدع الصوفية. فيقولون الجملة الأولى وهي النفي 500 مرة، ثم يقول إلا الله 400 مرة. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات. يعني لو قال الإنسان لا إله وسكت هذا نفي مطلق، لا إله مطلقا، أين الإثبات؟ لا إله في الوجود بالمرة، أين الله عز وجل الذي نفاه حتى مع الآلهة الأخرى؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. خامسا أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروز، والحروز هي التمائم، وقد كانت منتشرة بما أذكر قبل انتشار دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في المنطقة، كانت يعني حتى القبور، وكانوا يعني يتمسحون ببعض المقابر، وكانت معهم أشياء كنت أشاهدها، يعني شيء محمول على الذراع فيما تلبسه المرأة من الملبوس الخزفي بمثابة البناجلة، لكنه من الخزف، فيه شيء مربوط، هذا المربوط مربع من جلد في داخله شيء. ولهذا يحكى أن الشيخ عبد الله رحمه الله رأى في عنق أحد الأبناء الصغار من هذا المعلق من التمائم، فقال ما شاء الله ما شاء الله، يمسك المعلق هذا يقطعه، فرجع الطفل إلى أهله يشتكي، قالوا هذا الشيخ عبد الله جزاه الله خير. فهذه الحروز تحمل يعني مخالفات عقدية فيها شعوذة، وفيها ربما يكون فيها التجاء إلى الجن أو استعاذة بهم أو دعائهم، فهم يجيزون هذه الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة قد تكون من أسماء شياطين. ومن أراد حقيقة الوقوف على تفاصيل أخبار هذه الجماعة فعليه بكتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المورد العذب الزلال، من صفحة 200 إلى صفحة 231، وكتاب كامل ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. ومن أراد يعني أن يقف عن كثب على حال هذه الجماعة فليقرأ ما قاله العلماء عن هذه الجماعة. كذلك جماعة التبليغ قال عنهم العلماء الذين عرفوا حالهم ووضعهم أنها لم تنطلق من مكة ولا المدينة مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية للبشرية، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة الإخوان لما قيل له: ألا تبدأ دعوتك بالتوحيد؟ قال: إذن لا يبقى معنا أحد. يعني لو دعا الناس إلى التوحيد لتفرق عنه كثير من الجماعة الذين لا يؤمنون بالتوحيد ولا يريدون أن يسمعوا الكلام عنه. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفيما يلي أسوق كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف الصالح في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة. قالوا بقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم كأنهم أرسلوا إليه خطاب وبرفقه كتيبات. قال: وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وأقول: لو خرج معهم هذا لما كانوا حوله ولما مضوا معه، فهم لا يريدون أحدا على غير منهجهم. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، هذا التفسير غير صحيح، وقد سبق لنا بيانه عندما قالوا إخراج اليقين الفاسد على الناس وإدخال اليقين الصحيح، وهو ما يرونه في معتقدهم ووحدة الوجود. قال رحمه الله: لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم، يعني لا يخرج معهم لمشاركتهم في دعوتهم، وإنما يخرج معهم ليدعوهم. خامسا، قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه، يعني جماعة التبليغ، الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. سابعا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني رئيس الجماعة، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكنهم يدعون إلى شيخهم محمد إلياس. ثامنا، الشيخ الأطرم قال عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية إيش؟ يقول: في النهاية زيارة مسجد يضم ميت، أهذه دعوة إلى الله؟ تاسعا، العبود أفاد أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، وهذا صحيح، هاتان الجماعتان لم تكن من الوطن، بل وافد إليه بفكرها الذي يصادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال، وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة، يعني هذه البلاد دعوتها وما هي عليه من الحق غنية عن دعوة الأجانب ببدعهم، إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. عاشرا، الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى قال عنها: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. 11، الشيخ الحصين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دله، على الطرق الصوفية الأربع: النقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. فهذه يعني بيعة لم تكن على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على منهج السلف الصالح، وإنما هي على طرق صوفية. فهؤلاء الجماعة يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الحق قبل أن يلقوا الله جل وعلا بعقيدة مزيفة. ثاني عشر: الشيخ الراجحي يقول: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج أخرج أخرج، وكأن الدعوة عندهم يعني مجرد خروج، وكأن من خرج في هذه الدعوة فقد أدى الواجب عليه وانتهى، ولو كان يوما أو أسبوعا أو شهرا، ولا يجب عليه بعد ذلك أن يرى المنكر ولا ينكره. ثالث عشر: الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله قال: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها، يعني من أصحاب القبور. والذي يدعو الميت لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا، الميت لا يسمع ولا يجيب، حتى وإن كان المدعو أو المنادى من الأنبياء والرسل. قال رحمه الله: ينتظر عند هذه القبور الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. رابع عشر: الأرنؤط جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة. قلت: بل يجهلون العقيدة الصحيحة، لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر، والعقيدة الفاسدة، يعني يقول يخلطون بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، وبين السنة والبدعة، وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والولاء للمناهج البشرية، تفسر النصوص على منهجها لا على المنهج الصالح. خامس عشر: العلامة مفتي الديار اليمنية الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قال عن جماعة التبليغ: لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى 6 صفات وهي التي ذكرناها في دعوتهم. قال: فهي دعوة مبنية على جهل. وقال: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شرهم، وأن يوفق ولاة الأمر والعلماء الربانيين إلى أن يقوموا بما يكون سببا في كف هؤلاء عن شرهم وإراحة المسلمين من أذاهم. أما سبل الوقاية من مخاطر الحزبيات، سواء كانت الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو غيرها من الفرق التي ظهرت ونشأت، فمنها على سبيل المثال الحصر: أولا، الطاعة لمن أمر الله بها له في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية وضعت النظام الرباني ووضعت أسس الطاعة والعبادة على المكلفين رجالا ونساء، بل الإنس والجن، أن تكون طاعتهم لله ولرسوله ولمن أمر الله بطاعته من ولاة الأمور. في المعروف، فتجب طاعة الله. ولا شك أن طاعة الله تتمثل في تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاثة، والخلوص من الشرك بأنواعه الثلاثة، وتحقيق ما يجب لله جل وعلا في الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده جل وعلا، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تحقق شهادة أن محمد رسول الله بامتثال أمره. إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر وجب علينا امتثاله قدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واجتناب نهيه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي تتحقق به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وأما أن يفضل على منهجه وعلى أمره ونهيه كلام البشر ونظام البشر ومناهج البشر، فإذا وضع الميت في قبره ما يسأل عن محمد إلياس ولا عن حسن البنا ولا عن سيد قطب، إنما يسأل عن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان متبعا هديه وسنته مقتفيا أثره لازما ملازما لهدي السلف الصالح، فهذا الذي لعل الله جل وعلا أن يوفقه إذا مات على ذلك، يرجى أن يوفقه الله جل وعلا الذي قال وقوله الحق ووعده لا يخلف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يعيش على الحق، على اتباع كلام الله وكلام رسوله، على تحقيق الإسلام بأركانه الخمسة، وتحقيق الإيمان بأركانه الستة، وتحقيق الإحسان، وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم هديه وقوله وشرعه على كل شيء، هذا الذي يرجى له أن يوفق عند السؤال عند القبر في القبر. ولهذا يسأل المؤمن من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب الإجابة الصحيحة: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فعلينا أن نعي هذه النصوص الشرعية التي توجب علينا توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التلفت إلى المناهج الوافدة وإلى الآراء المخالفة. فلسنا مسؤولون عن هؤلاء الغرباء، لا نسأل إلا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في قبر في قبورنا، فإن كنا متبعين لهديه وسنته أجبنا، وإن كنا متنكبين الصراط مخالفين لهديه فإن الإجابة ستكون غير ذلك. إذا سئل المرتاب أو الشاك عافانا الله إياكم من ذلك، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان يردد شيئا لا يعتقده، كان يقول كلاما لا يؤمن به. يجب على الإنسان أن ينصح لنفسه قبل أن يرد على السؤال، فالدنيا عمل وليس فيها حساب، والآخرة حساب وليس فيها عمل. كذلك طاعة ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر صنفان: الحكام الذين جعل الله لهم السلطة على من كان تحت سلطتهم بأن بويعوا بالولاية، فاختارهم الجماعة وبايعوهم على أنهم ولاة أمر لهم، أو تغلب عليهم بسيفه فصار وليا وأميرا عليهم وسمع له وأطيع، حينئذ تجب طاعته في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالتحريض ولا بالفعل، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، بل يجب السمع والطاعة في المعروف. كذلك من وسائل الوقاية من أسباب الانحراف والنجاة من شرور تلك المناهج الوافدة تحقيق عبادة الله على مراد الله. يأتي الإنسان بالعبادة كما أمر الله جل وعلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. العبادات توقيفية، يعني ما دل عليه الدليل هو العبادة، وهو المقبول وهو النافع لصاحبه، وما خالف الدليل هو المردود وهو البدعة. فلا بد من النظر في العبادة التي نأتي بها، نعرضها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تكون العبادة صلاة تطبيق عملي، كيف نصلي؟ قد تكون العبادة تطبيق عملي في الطهارة. حكى لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، منهم من حكى الوضوء كما في حديث عثمان رضي الله عنه، وكما في حديث عبد الله بن زيد أنهم وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه بشيء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقل لنا أزواجه الطاهرات كيف يغتسل من الجنابة، وكذلك نقل لنا أصحابه الصلاة حتى في السنن، كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيها، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. تفضل. من وسائل وسبل الوقاية من مخاطر الحزبيين والحزبيات، يعني المناهج التي أشغلت العالم، المسارعة بصالح الأعمال امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني الإنسان يسابق القضاء والقدر بالأعمال الواجبة التي أوجبها الله عليه. الله جل وعلا أوجب أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل، وأوجب أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وعلى الإنسان أن يقوم بهذه الواجبات كل في وقته وبأحكامه التي جعلها الله له، فيسارع بفعل الفرائض والواجبات. ولهذا قد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا واحدا فكيف بمن آذى أولياء؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تقرب بالفرائض: الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض مع الاستطاعة، هذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذه أمور أمر الله بها جل وعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة حسب الاستطاعة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والأمر للوجوب. كذلك من الوسائل التي تقي المجتمع من شر أهل الفكر الضال ربط الشباب بعلماء السلف، الشباب هم عدة المستقبل، وهم أمل الأمة، عليهم تقوم الأجيال. فإذا أصلح الأساس صلح البناء، وإذا أهمل الأساس كان البناء عرضة للسقوط. فأبناؤنا وبناتنا هم رجال ونساء المستقبل، وهم أمانة في أعناقنا. ننظر حالهم وما يصلحهم فنحثهم على ذلك، ونعينهم عليه ونشجعهم عليه، وننظر ماذا يضرهم ويفسدهم فنحول بينهم وبينهم ونحميهم ونقيهم من ذلك. فلا بد من المراقبة والملاحظة والمتابعة. الإنسان لو كان معه قطيع من الغنم أو من الماشية، هل يتركه للذئاب؟ أبدا، سيجتهد في وضع الشبك وفي وضع الباب وفي وضع الحارس وفي وضع الكلب وفي وضع يجعل كل الوسائل التي تحمي هذا القطيع. وأيهما أغلى، شاة أو خروف أم الفلدة الكبد من الأبناء والبنات؟ هؤلاء مسؤوليتهم أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم يوم القيامة. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فعلينا أن نربطهم بالعلماء الربانيين، علماء السلف، الذين إن لم ينفعوهم لم يضروهم، والنفع بإذن الله حاصل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا بد من ربطهم بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصافي من كدر الحزبية. خامسا، حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى المؤهلات العلمية لسد حاجة الأمة. ومن تلك المهام التعليم وإمامة المصلين والخطابة والمناصب القيادية التي يحرص الحزبيون أن يتولوا شؤونها ليمرروا من شاءوا من جماعاتهم، ويقصوا من شاءوا ممن لم يكونوا على منهجهم. ولا شك أنهم إذا علموا أن الشاب ينتمي إلى مدرسة أو يذهب إلى مدرسة يقول له لا تذهب إلى هذه المدارس الحكومية، لأنها مدارس مجتمع كافر. هم كفروا المجتمع بفعل الكبيرة. فالمجتمع في نظر الحزبيين ولا سيما جماعة التنظيم الإخواني، المجتمع في نظرهم كافر، ومدارسه ومؤسساته التعليمية وجميع مرافقه وجميع ولاة أمره وعلماؤه كل هؤلاء كفار. كما سبق لنا أن سيد قطب يعني لا يرى الصلاة خلف من ليس على منهجه لأنه كافر. فهم يعني يحذرون أتباعهم، ومن وقع في شباكهم يحذرونهم من الانتظام في المدارس الحكومية. فيجب علينا أن نعكس خطهم وسيرهم، لأنهم يغشون أبناءنا وبناتنا، يريدون منهم ما لا يرضي الله ورسوله، يريدون منهم أن يكونوا خوارج على ولاة الأمر وعلى المسلمين. فعلينا أن نشجعهم على مواصلة الدراسة، وحتى نستغني بهم عن غيرهم ممن ليسوا على منهج الحق. سادسا، تحذير الشباب من رفقاء السوء الذين يجرونهم إلى تلك الأماكن المجهولة التي قد جهزت بدعاة التكفير والتفجير، كالطلعات الليلية والرحلات البرية أو العمرة، التي مع الأسف بالرغم أنها عبادة إلا أنها استغلت استغلالا سيئا. ففي الظاهر طوافنا سعي، وفي الخفاء تخطيط وتفجير. لا شك أن الإنسان بفطرته ينظر إلى هذه الرحلة وإلى هذا السفر أنه سفر مبرور، لكن والله أنهم يرتبون لهم جلسات ولقاءات مع رموز متقدمة في الفكر وفي المنهج الإخواني، فكيف يرجعون؟ هل يرجعون مغفورا لهم أو مأزورون؟ الله أعلم. كذلك من الوسائل التي تحمي المنهج وتحمي أهله تحذير الشباب من كتب وأشرطة ومطويات الأئمة المضلين من صوفية خرافية ومبتدعة قبورية وحزبية منحرفة، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة. والإنسان الجاهل لا يدري ما الخطر الذي أمامه، قد يأتي الإنسان لأكل الأكلة التي فيها سم لا يدري عنه، أو يذهب إلى الطريق الذي لا يدري عن المخاطر فيه، فيجب على من يعلم ذلك أن ينبهه ويبين له. ولا شك أن من عرف مخاطر هذه الحزبيات أنه يجب عليه أن يبين للناس خطورتها وأن ينبهه على ما فيها من المهالك والعطب. كذلك توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة، لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب، فيكون سهل الوصول إليه من قطاع الطرق الذين يتحينون أدنى فرصة لأخذه من بعض الطريق. تاسعا، من سبل الوقاية من أسباب الانحراف الفكري تحقيق الأمر الخبري في قوله عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا نشئ النشأ على الصلاح وعلى التقوى وعلى خشية الله وعلى الاستقامة على طاعة الله أمن جانبه واستفاد منه المجتمع الذي يعيش فيه، يستفيد منه الوطن، يستفيد منه ولاة الأمر، تستفيد منه الأحكام الشرعية، يستفيد منه الأجيال القادمة، يكون قد نشئ وأعد إعدادا صالحا إذا كان متبعا لما في هذه الأوامر الربانية وثابتا عليها، يرجو ثواب الله جل وعلا ويخاف عقابه. عاشرا، امتثال أمر الله جل وعلا في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتصام بحبل الله، ومن ذلك لزوم الجماعة، ونهت عن التفرق والاختلاف، وقد توعد الله من شاق الرسول وخرج عن جماعة المسلمين بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخيرا، الاستحياء من الله جل وعلا أن يفقدك الله حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذا نشئ الإنسان وربط بالله جل وعلا وبين له الفضائل والأعمال التي يجب عليه أن يقوم بها بدءا بالفرائض وانتهاء بفضائل الأعمال، وبين له الثواب المترتب على ذلك على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين والبعد عما يخالف هذه الأسس وهذه القواعد والأصول، فإنه يعيش على خير ويموت على خير إن شاء الله، ويكون عند الله جل وعلا من المأمول أن يغفر له. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا الذين يرعون هذا الأمن وهذا الوطن ويقيمون فيه الحدود لتأمين السبل وتأمين الناس على مصالحهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، يعينون الناس على شعائر العبادات، بل ويعينون من يعينهم على ذلك من أئمة المساجد والخطباء والمعلمين للناس في دور العلم وحلقات العلم. وما هذه اللقاءات وهذه الدروس والدورات والندوات إلا من ذلك الفضل الذي ترعاه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله جميعا بتوفيقه. كما لا ننسى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الذي يتابع هذه المناشط عن كثب ويوجه بتوجيهاته إلى فروع مناطق المملكة جميعا، وهذه اللقاءات ترجمة لتلك التوجيهات التي تصدر من معاليه حفظه الله، فهو حريص على أن يوصل الدعوة إلى كل إنسان في موطنه الذي هو فيه. وكذلك لا ننسى فرع الوزارة بمكة المكرمة الذي يوجه أيضا ويترجم تلك التوجيهات من معالي الوزير ويشرف عليها في مناطق في محافظات المنطقة وما يتبع الفرع، ومن ذلك هذه المحافظة التي نحن فيها ووجدنا فيها من طلاب العلم الذين يتمنون مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات، وما هي إلا مشاركة لهم وما هي إلا إشارة إلى ما هو عندهم، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما لا ننسى إخوة لنا مرابطين على حدودنا وعلى ثغورنا قد بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن المقدسات وعن أعراض المسلمين ودمائهم وعقولهم، نسأل الله جل وعلا أن يوحد صفهم وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على أعداء الدين وأعداء الأمة، أولئك الذين خرجوا على ولاة أمورهم وحققوا مآرب الدولة الصفوية، الدولة الفارسية التي تريد أن تطبق على هذه الجزيرة وتحقق ما تصبو إليه من آمال فاسدة، تريد أن تشيع الجميع. والله جل وعلا غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى قد سخر لها أسد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فقطع عليها خط الرجعة وأبطل خططها وأفشلها، ولولا الله ثم وقفته الحاسمة والحازمة لكان قد رأينا شيئا لا يطاق، وهذا من توفيق الله جل وعلا وحفظه وتيسيره. فنسأل الله له التوفيق والتسديد كما دفع عن الإسلام والسنة وعن المقدسات وعن الأعراض والدماء والعقول، دفع عنها خطر هذه الدولة الخبيثة. نسأل الله جل وعلا أن ينصره في الدنيا والآخرة وأن يوفقه لما يحب ويرضى. كما لا ننسى إخوة لنا في هذه المحافظة استقبلونا استقبالا كريما، نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وإن حصل تقصير من شكرهم فالعفو من الكرام مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.